إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون والمشاهدات، حياكم الله جميعا في المجلس الخامس من مجالس تعليق معالي شيخنا الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد على كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية، حياكم الله جميعا. وأبدأ بالقراءة. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال رحمه الله: والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة، وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام. والأمانة ترجع إلى خشية الله وألا يشتري بآياته ثمنا قليلا، وترك خشية الناس. وهذه الخصال الثلاث التي اتخذها الله على كل من حكم على الناس في قوله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، فرجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل قضى بين الناس على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، رواه أهل السنن. والقاضي اسم لكل من قضى بين اثنين أو حكم بينهما، سواء كان خليفة أو سلطانا أو نائبا أو واليا، أو كان منصوبا ليقضي بالشرع أو نائبا له، حتى من يحكم بين الصبيان في الخطوط إذا تخايروا، هكذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر.
بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل. قال رحمه الله تعالى: والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بعد إلى آخره. طبعا هو يتكلم شيء كما سبق عن أن الولاية تحتاج إلى القوة والأمانة، في قوله عز وجل: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال فيما مضى: إن قوة كل ولاية بحسبها، قوة ولاية الحرب، قوة ولاية إدارة الناس إلى آخره كما سبق. وسوف يأتي كل ما يأتي كل الكلام الآتي مزيد في هذا الموضوع. فقال هنا: والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العدل، إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة، وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام. إذن القوة يعني هنا قوة في الأداء وقوة في التنفيذ. قوة في الأداء بمعنى أن يكون هو قوي بحيث مستجمع الخبرة ومستجمع العلم ومستجمع المعرفة بالولاية التي هو يقوم عليها. فالقوة الأولى قوة ما نسميه نحو في لغة المعاصر التأهيل، أن يكون مؤهلا علميا وعمليا. فإذا هذا اللي سماه الشيخ ترجع إلى العلم بالعدل، بمعنى العلم بمعنى التأهيل بشقيه العلم والعملي، وللقدرة على التنفيذ اللي هو قوة الإدارة. فإذا القوة ترجع إلى القوة العلمية والقوة الشخصية، بمعنى القوة الإدارية، القوة التنفيذية، بحيث يكون قوي في علمه وخبرته، وقوي في إدارته، يعني قوي في التنفيذ، وقوي في إيصال الحق إلى أهلها، ورفع وكف المظالم بين الناس. والأمانة ترجع إلى، يقول الشيخ رحمه الله، والأمانة ترجع إلى خشية الله، وألا يشتري بآياته ثمن قليلا، وترك خشية الناس. إذن إذا القوة تتعلق بالخبرة والعلم والقوة التنفيذية. الأمانة تتعلق بالصلاح، الصلاح الشخصي، يكون أمين، بمعنى لا يكون فاجرا، لا يكون فاجرا ولا يكون فاسقا. فالأمانة تتعلق بالديانة، والقوة تتعلق بطبيعة المهمة التي هو يليها، نوع الولاية، كما قلنا علمية اقتصادية إلى آخره، قد تكون حربية إلى تربوية تعليمية. الأمانة الديانة. فإذا نحتاج إلى القوة القوي، ونحتاج إلى الأمين. ثم قال الأمانة ترجع إلى خشية الله، وألا يشتري بآياته ثمنا قليلا، وترك خشية الناس. ثم يعني من دقائق فقه الشيخ رحمه الله أنه استدل بهذه الآية، في قوله عز وجل: فلا تخشوا الناس واخشون، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يعني ثلاث نعوت في الآية: فلا تخشوا الناس واخشوني، هذه واحدة، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، الثانية، الثالثة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا هو ما قاله الشيخ في المفتتح: إذا خشيت الله، وألا يشتري بآياته ثمنا قليلا، وترك خشية الناس. فهذه جماع الأمانة، وهي الصلاح كما قلنا، والخوف من الله عز وجل ومراقبته، وأيضا عدم الخوف من الناس، أو مراعاة الناس فيما لا تسوغ مراعاته. ولا شك طبعا، يعني أحيانا بعض الناس يخلط بين القوة في الحق وبين الأدب، يعني يظن الناس أن يكون قويا حق يكون قوي في الحق يعني يكون شرس. لا، يعني يظن من الديانة إذا جاءه صاحب حاجة في ولايته، إن كان موظفا أو كان، يظن أن من الديانة أن يكون عنيفا. لا، أو يظن أن من العدل أو من ومن الحزم أن يري الناس القسوة. هذا صحيح، العدالة والديانة هي بالحق والعدل، أما الأدب فلا بد منه، وتتأدب مع الناس وتكلمهم بلطف، حتى ولو كانوا، ولو كنت مسؤولا، ولو كان هو، ولو كان طلبه يتعلق بالولاية، أو يتعلق في يراجعك في 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 فيما يتعلق بولايتك أو في عملك أو في وظيفتك. فليس من القوة في الحق الخشونة، وليس من القوة في الحق القسوة والغلظة على الناس، إلا في بعض أحيان، وهذه غالبا ما تكون استثنائية، من استطال أو تطاول أو احتاج إلى أن يردع بكلمة أو بنوع من الحزم، نعم، لكن الأصل لا، الأصل هو الأدب مع الناس والتلطف مع الناس. والله عز وجل يقول: وقولوا للناس حسنا، كل الناس سواء كانوا حتى فسقة أو صالحين أو كفار أو مسلمين، الأصل أن الإنسان يقول الناس حسنا، يعني مهما كان، سواء كنت واليا أو قاضيا، لكن القول الحسن لا يعني طبعا الظلم، ولا يعني الحيف عن الحق، ولا يعني التنازل عن الحق. فالمقصود لا شك أن لا يخشى الناس، لكن عدم خشية الناس لا يعني القسوة عليهم، إلا في ما تطلب ذلك من أحوال، وهذا غالبا ما يكون ليس هو الأصل، وإنما هو استثنائي. فقال رحمه الله: ترجع إلى خشية الناس
وأن لا يشتري بآياته ثمنا قليلا، بمعنى لا يجعل وظيفته لأعراض الدنيا، وإنما يؤديها أمانة كاملة. وأيضا لا يخشى الناس، فلا تخشوا الناس واخشوا، ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثم قال: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دليل آخر، وهو أن القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاضي في الجنة. طبعا ليس معنى هذا أن النسبة ثلاثية، أن 30% في الجنة أو 60% في النار، يعني 30 الذي قضى بالحق علم الحق وقضى به في الجنة، ومن قضى وعلم الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل قضى بين الناس على جهل فهو في النار. هم أقسامهم ثلاثة، لكن لا يعني أن وجودهم في الدنيا بنفس النسبة، يعني قد يغلب أهل الحق ويكون أكثر الناس مثلا كلهم الحمد لله يقضون بالحق. ولهذا أحيانا بعض الناس يستشهد بها أو يستدل بها ليظن أن لا شك أن الحديث فيه يعني ترهيب، وفيه يعني وعيد، وفيه أيضا تحذير، لكن هذا لا يعني أن قسم ثلاثية، بمعنى أن 30 أن القضاة في المحكمة أو القضاة في البلد أو القضاة في الدنيا هم 30% منهم كذا و 30% منهم، لا، إنما هم أنواع ثلاثة. أما من الذي يطغى، هل يطغى صاحب الحق أو يطغى الجاهل أو يطغى العالم والذي لا يعمل الحق، لا، هذه تختلف إما حسب الزمان، وإما حسب قوة الولاية، ولا حسب المسؤول عن القضاة إلى آخره، فتختلف القضايا. لكن لا شك أن هذه كما يقال قسمة ثلاثية أو قسمة عقلية أيضا، معنى أنها إما أن يكون جاهلا، وهذا أيضا مشكل، ولا شك من قضى بجهل وهو يعلم أنه جاهل طبعا ليس مجتهدا، أما لو اجتهد وأخطأ هذا الحمد لله الأمر واسع، إذا اجتهد وهو أهل للاجتهاد ثم أخطأ فله أجر إن شاء الله، وإن أصاب فله أجران. لكن المقصود الجاهل الذي يقضي بجهل، وهو يقضي وهو لا يعلم، ويعلم أنه لا يعلم، ففي هذه القضية. والثاني رجل علم الحق وقضى بخلافه صلى الله عليه وسلم، يعني حاد عن الحق، وقضى زورا أو تزويرا أو ميلا مع صاحبه أو ضد الثاني، لأن بينه وبينه إحن أو بينه وبينه مواقف إلى آخره. والثالث رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة. فإذا هؤلاء هم الثلاثة. ولهذا قال ثم وضح الشيخ توضيحا جميلا جدا، قال: والقاضي اسم لكل من قضى بين اثنين أو حكم بينهما. طبعا كان يقول ليس القاضي فقط قاضي الخصومة، وهذا ينبه إلى قضية علمية إلى حد ما، وهي يعني يحسن وغالبا ينبه أهل العلم، وهي أن مصطلحات الشرع ليس بالضرورة أن تكون متوافقة مع مصطلحات المتأخرين. نعم، العلماء من حق من يصطلحوا الواجب مثلا ما هو الفرض، ما هو السنة، ما هي إلى آخره، فقد تكون لفظ السنة عند المتأخرين تختلف عن السنة في لفظ الشارع، أو حتى لفظ الواجب أيضا يختلف عن لفظ الواجب عند المتأخرين. فلا يحمل لفظ الشارع على اللفظ المتأخر، فلفظ الوجوب أحيانا في الشرع قد لا يكون لا يعني بمعنى الوجوب الذي هو عند علماء الأصول أو عند علماء الفقه. وهنا الشيخ يقول القاضي يعني في لسان الشرع وليس عند المتأخرين، القاضي المتأخر هو الذي يفصل الخصومات في المصطلح، استقر المصطلح أن القاضي هو انفصل بين الخصومات. الشيخ يقول لا، في لسان الشرع القاضي يعني في لسان الشرع وليس في لسان الفقهاء، اسم لكل من قضى بين اثنين أو حكم بينهما، سواء كان قاضي صلح سواء في صلح سواء كذا، حتى كما مثل حتى بين الصبيان، فهو يسمى قاضي، يعني كل من دخل في الحكم وأراد أن 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 أن, أن يعطي حكما وتخطيئة وتصويبا لفريقين أو لشخصين أو فهذا في لسان الشرع يسمى قاضيا. فهو اسم لكل من قضى بين اثنين أو حكم بينهما، سواء كان خليفة أو سلطانا أو نائبا أو واليا أو كان منصوبا ليقضي بالشرع اللي هو القاضي المعروف المصلح الشرعي. فكل كان يقول حتى المدير وحتى الوزير وحتى رئيس الإدارة هو قاضي في لسان الشرع، بمعنى أنه لا بد أن يعدل في موظفيه ويعدل في المراجعين. فهذا مراد الشيخ، مراد الشيخ أن القاضي حينما قال قضاة ثلاثة يدخل في كل من له صلاحية أو له سلطة أو له وظيفة، بحيث أنه يرجع إليه الناس، سواء كان يرجع إليه موظفوه أو يرجع إليه يعني من يرجع إليه. فقال كل من قضى بين اثنين أو حكى بينهما، سواء كان خليفة أو سلطانا أو نائبا أو واليا أو كان منصوبا ليقضي بالشرع أو نائبا لهم، يعني نائب القاضي أو نائب للوالي، حتى من يحكم بين الصبيان في الخطوط إذا تخايروا. طبعا الخطوط بمعنى يكتبوا يعني يتنافسون أيهم أحسن خطا، يعني أيهم أحسن كتب. وهذا موجود في المدارس، وخاصة في قد تكون في الكتاتيب القديمة، يعني العناية بالخطوط بحيث أنه يعني يتنافس الأولاد والصبيان أيهما أحسن خطا من باب مزيد تحسين الخطوط. فيقول الذي يحكم بينهم أيضا هذا يسمى قاضي، وعليه أن يجتهد في العدل. حتى من يحكم بين الصبيان في الخطوط إذا تخايروا. قال هكذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وهو ظاهر. نعم.
الفصل الثالث: قلة اجتماع الأمانة والقوة في الناس. اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل، ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها، فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة، قدم أنفعهما لتلك الولاية وأقلهما ضررا فيها، فيقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع وإن كان فيه فجور على الرجل الضعيف العاجز وإن كان أمينا، كما سئل الإمام أحمد عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو أحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعيف، مع أيهما يغزى؟ فقال: أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه، وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين، يغزى مع القوي الفاجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وروي بأقوام لا خلاق لهم، فإذا لم يكن فاجرا كان أولى بإمارة الحرب ممن هو أصلح منه في الدين إذا لم يسد مسده.
بس قال رحمه الله فصل الثالث: اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل. أما هذا مبحث من دقائق فقه الشيخ رحمه الله عجيب، ويعني كل حديث الشيخ في هذا الكتاب المبارك كتاب السيرة الشرعية عجيب، يعني من حيث يعني دقة فقهه ودقة يعني نظره في 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 فيما سطره رحمه الله، ودقة يعني إن صح التعبير ربط النصوص بالواقع، وربط النصوص بأحوال الناس، وربط النصوص بفقهها أيضا كذلك. الشيخ في كل مصنفاته يأتي بعجب عجابه، وهنا أتى أيضا بما يعني يسر الناظرين. فقال: اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل، ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. يعني إذا كان جلد الصحابة، يعني وعمر يقول، وعمر كما تعرفون يا عمر إمام وخليفة ومحدث، يعني فإذا كان يقول ذلك فما بالك بالعصور المتأخرة. لكن على كل حال لا شك أنه كما قال الواجب في كل ولاية الأصلح، لا شك أنه ولا يبقى الناس معطلين، لكن لابد، لكن على كل المطلوب التسديد والمقاربة. فقال: اللهم أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة، بمعنى هنا الفاجر بمعنى غير الأمين وهو قوي، وعجز الثقة يعني أمين لكنه ليس قويا، بمعنى أنه الأول قوي ولكن ليس أمينا أو في أمانته دخل، والثاني أمين ولكن ليس قويا. طبعا القوة هنا كما مر معنا قبل قليل، القوة سواء في الخبرة والتأهيل أو القوة في الإدارة، في التنفيذ، في قوة التنفيذ. والأمانة ديانة، الصلاح الذاتي أو الصلاح الشخصي. فقال اللهم أشكو إليك جلد الفاجر وعد الثقة، فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها. وهذا من لا شك من دقائق الفقه، ولا شك أن يعني من يصلح لولاية لا يصلح يعني أيضا من نجح في ولاية لا يلزم أن ينجح في غيرها، ومن فشل في ولاية لا يلزم أن يكون فاشلا في غيرها. وهذه قضية يعني دقيقة جدا، ولا شك أن أصحاب السياسات وأصحاب يعني الذين يعني يعملوا في شؤون الناس أحسن أنهم يدركون هذا. ولهذا يقول فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها. فإذا تعين رجلان، لاحظ الفرد يفرد الشيخ، أحدهما أعظم أمانة يعني ديانة، والآخر أعظم قوة يعني تأهيلا وإدارة وضبطا، قدم أنفعهما لسلك الولاية. يعني ماذا نحتاج؟ ولهذا تلاحظوا حتى في الإعلام في 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 الوقت الحاضر أحيانا إذا كان البلد في خوف واضطراب يقولون يأتون بحكومة عسكرية مثلا. إذا كان البلد في مثلا نواحي مالية أو فقر أو كذا أو ترشيد يقول حكومة اقتصادية مثلا، أو حتى يكون يسمونها حكومة تكنوقراط أو حكومة مثلا، يعني بمعنى تكون متمشية مع الظرف الذي يحتاجه البلد. هل يحتاج ضبط عسكري لما الوقت حروب أو الجيران مهددين أو الأعداء أيضا مسلطون، فلزم يضع حكومة عسكرية أو حكومة تكون يعني فيها تكوين عسكري أكبر، أو البلد يحتاج إلى ترشيد مالي سواء كان لقلة موارد أو كثرتها فيأتي بحكومة اقتصادية، بمعنى يكون أغلب المسؤولين يكون من الجانب الاقتصادي، لأن البلد تحتاج. وأحيانا قد تكون حتى لو كانت أمراض قد تكون تحتاج إلى مثلا بحكومة يعني الجانب الصحي فيها مهم جدا إلى آخره. فالمقصود كما قال الشيخ الأصلح بكل الولاية بحسبها. فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة قدم أنفعهما لتكون الولاية لتلك الولاية وأقلهما ضررا فيها، فيقدم في إمارة الحرب، وهي قلنا اللي يسمونها الفرق العسكرية الحروب، في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع، وإن كان في فجور يعني انحراف سلوكي قلة أمانة، يقدم على الرجل الضعيف العاجز وإن كان أمينا، وإن كان في صلاح دين وخير لكنه ضعيف. ولهذا أيضا استشهد بكلام الإمام جميل أيضا كذلك، كما سئل الإمام أحمد عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو، أميرين بمعنى مسؤولين، أمير بمعنى قائد ووالي، أحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعيف، مع أيهما يغزى؟ فقال لاحظ أن فقه الإمام أحمد رحمه الله، لأني علماء المتقدمون كانوا فقهاء، يعني كانوا يعني أحيانا قد يقال مثلا الإمام أحمد في الحديث مثلا، يعني تجده يقول الإمام أحمد معروف في الحديث، الإمام أبو حنيفة في الرأي، الإمام نعم لا شك له اهتماماته بالحديث، لكن لا يعني أنه ليس فقيها، لا يعني أن عقليته يعني الله عز وجل أعطاه إن صح التعبير مؤهلات الإمامة. فالإمام أحمد على زهده وعلى ورعه وعلى صلاحه وعلى يعني يظن الإنسان أنه يعني يكاد يكون في لغة المعاصرين أشبه بدرويش، لذلك كان على درجة من الفقه وعلى درجة من العمق. ولهذا فقال أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين، الفاجر هو سلوكي منحرف لكنه قوي في الإدارة وقوي في ضبط الناس وقوي في الحكم على الناس، متى يقومون متى يتحركون متى يضبطهم في 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 في, في, في إدارتهم. أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه، وأما الصالح الضعيف فصلاح نفسه وضعفه على المسلمين، لا مشكلة ضعفه على المسلمين، يغزى مع القوي الفاجر. يعني فتوى صريحة، لما سئل قال يغزى مع القوي الفاجر، لأن قوة المسلمين وفجوره على نفسه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا اللهم صل على محمد إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. معنى الرجل الفاجر هنا بمعنى أن عنده قوة وعنده شكيمة وعنده بصر وعنده إرادة وعنده حسن تصرف في المواقف ولا سيما في مضايق الأمور وفي الملهمات، وإن كان فاجر لكنه يعني يحسن ويتصرف ويحفظ الأمة ويحفظ الناس ويحفظ البلد على فجوره وصاحب قرار كما يقال ما يتردد. بهذا يتأيد الدين وبهذا تستقيم وبهذا أيضا يستقر البلد، فهو يعني وإن كان فاجرا في ذاته في سلوكه لكنه قوي من حيث ذو بصر وذو إرادة وذو إدارة وصاحب قرار، وحينما تأتي المدلهمات وتأتي المضايق يحسن يتخذ المواقف المنجية بإذن الله عز وجل. وروي أيضا بأقوام لا خلاق لهم، لا خلاق لهم معنى في سلوكهم، الخلاق هنا سوء السلوك. فإذا لم يكن فاجرا، لا أظن الصواب فإذا لم يكن إلا فاجرا، فإذا لم يكن إلا فاجرا كان أولى بما تحرض ممن هو أصلح منه في الدين. بمعنى فإذا لم يكن إلا فاجرا، ولو قال فاجر كان أحسن، فإن لم يكن إلا فاجرا فإن لم يوجد كان التامة تكون تامة، كان التامة قد يكون يعني أدل على وإن كان المعنى ظاهر. فإذا لم يكن إلا فاجرا أي بمعنى وإذا لم يكن الشخص الموجود أو إذا لم يكن المختار إلا فاجرا كان أولى بإمارة الحرب، هذا كذا شيخ الإسلام، ممن هو أصلح منه في الدين إذا لم يسد مسده. يعني إذا كان هذا الصالح في الدين لم يسد المسد فنأتي بهذا الفاجر وفجره على نفسه. نعم، وسيأتي معنا إن شاء الله في كلام في قصة عمرو العاص ما يزيد هذا إن شاء الله. نعم،
قال ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل خالد بن الوليد على الحرب منذ أسلم، وقال إن خالدا سيف سله الله على المشركين، مع أنه أحيانا كان قد يعمل ما ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه مرة رفع يديه إلى السماء وقال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد لما أرسله إلى بني جذيمة فقتلهم وأخذ أموالهم بنوع شبهة، ولم يكن يجوز ذلك، وأنكره عليه بعض من كان معه من الصحابة حتى وداهم النبي صلى الله عليه وسلم وضمن أموالهم، ومع هذا فما زال يقدمه في إمارة الحرب لأنه كان أصلح في هذا الباب من غيره وفعل ما فعله بنوع تأويل. وكان أبو ذر رضي الله عنه أصلح منه في الأمانة والصدق، ومع هذا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم، رواه مسلم. فنهى أبا ذر عن الإمارة والولاية لأنه رآه ضعيفا، مع أنه قد روي ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مرة عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل استعطافا لأقاربه الذين بعثه إليهم على من هم أفضل منه، وأمر أسامة بن زيد رضي الله عنه لأجل طلب ثأر أبيه، ولذلك كان يستعمل الرجل لمصلحة الراجحة مع أنه قد يكون مع الأمير من هو أفضل منه في العلم والإيمان.
أيضا هذا مزيد إيضاح، وهو إيضاح جميل يعني إن صح التعبير تطبيقي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل خالد بن الوليد على الحرب منذ أسلم. معلوم أن خالد أسلم قبل الفتح يعني في السنة الثامنة تقريبا. وقال إن خالدا سيف سله الله على المشركين، طبعا لا شك أنها تزكية، وهذا أيضا شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لخالد رضي الله عنه وقوته وأهليته كذلك. قال مع أنه أحيانا كان قد يعمل ما ينكره النبي صلى الله عليه وسلم عليه، معنى أنه إذا أخطأ الكفر لا يعزل، إنها نبه على خطأ، لكن لا يجب أزله، لأن إيجابيته أكثر، ولأن قيامه بالواية يعني صالح، فلم يعزله النبي صلى الله عليه وسلم أبدا على ما أخطأ. وحتى وكان أيضا في عهد أبي بكر أيضا أخطأ، أبو بكر أيضا جعله كما سيأتي معنا، أبو بكر أيضا جعله يعني ولي حرب وأخطأ أيضا، ومع هذا ما عزله أبو بكر لأن إيجابيتي أكثر، ولأن وسوف يأتي معنا في قضية أمر العصر قبل قليل شيء جميل يعني. فقال وقال إن خالدا سيف سله الله على المشركين، قال مع أنه أحيانا قد كان يعمل ما ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه مرة رفع يديه إلى السماء وقال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد لما أرسله إلى بني جذيمة. طبعا بني جذيمة طبعا جهة جنوب مكة جهة يلملم، وهم قبيلة قال بعض العلماء إنهم من عبد القيس، لكن صحح الحافظ حجة قال لا إنه ليس من عبد القيس، إنما هم من عامر بن عبد المناه من كنانة. فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم عقب الفتح وقبل غزوة حنين، وقبل غزوة حنين وكانوا يعني في 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 جهة يلملم، وأظن هم الذين قالوا صبأنا، قالوا صبأنا فبمعنى أسلمنا. فهو وخالد لا يعني صبأنا إلا بمعنى صعب يعني خرجنا من الدين، وهم لا. ولهذا لفظ صبأ حتى كان الكفار يطلقونها على من دخل في الإسلام، فيقول صبأتم صبأ الكفار قريش يطلقون على المسلمين أنهم صبأوا عن ديننا. فخالد فهم من صبأنا بمعنى أننا كفار، وهم يريدون صبأنا بما خرجنا من ديننا ودخلنا في الإسلام، ولكنه طبعا قتلهم وأمر أيضا ووزع الأسرى على المهاجرين والأنصار الذين معه، وأمر بقتلهم، بعضهم استجاب بعضهم لم يستجب، يعني المهاجرون والأنصار لم يستجيبوا، قال أظن الذين استجابوا بنو سليم هم الذين قتلوا الأسرى الذين معهم، بينما من معهم من المهاجرون والأنصار هم اللي توقفوا حتى أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا النبي وداهم يعني وداهم من بيت المال. فقتلهم وأخذ أموالهم بنوع شبهة، يعني ظن صبأ بمعنى كفر، ولم يكن يجوز ذلك، وأنكره عليه بعض مكان الصحابة بعض المهاجرين والأنصار، حتى وداهم النبي صلى الله عليه وسلم وضمن أموالهم. ومع هذا مع غلطته، وقد تكون غلطة كبيرة إلى حد ما له في عصرنا، ومع هذا فما زال يقدمه في معرفة الحق، ولأنه كان أصلح في هذا الباب من غيره، وفعل ما فعله ابن عتاوي كان مجتهدا يعني وإن كان مخطئا. ويقارن شيخ الإسلام رحمه الله بين هذا وبين أبي ذر في 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 بيان النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي قال في أبي ذر يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب نفسي لا تأمر الناس، بمعنى أن أبا ذر أمين لكنه ضعيف فليس قويا، هو أمين لكن ليس قويا، ولا تولين مال يتيم لأنه ضعيف أيضا، أو أنه لا يحسن التدبير، ليس لأنه خائن لا، يعني نحن قلنا في القوة هي قوة في الأداء، وقوة في الأهلية، وقوة في الأداء والتنفيذ. فيبدو يعني من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المرتين اللهم صل على محمد لا تأمرن على اثنين، هذه في قوة الأداء وقوة التأهيل، لا تولين مال يتيم هذه في قوة التنفيذ، يعني ليس خائنا لكن ما يحسن تصرف المال، يقول يجتهد يحطه في شيء خاسر، ولا أحيانا يصرف على الأيتام أكثر ما يستحقون، أو يجتهد اجتهادات. فتأمرن على اثنين هذه تتعلق بالتأهيل والقوة العلمية والتكوينية، وتولينا اثنين في التنفيذية، لا تولينا مال يتيم في التنفيذية، رواه مسلم. فنهى أبا ذر عن الإمارة والولاية لأنه رآه ضعيفا. وأيضا تولي يعني ولاية حتى بمعنى أيضا رأي آخر من الشيخ وهي أن إمارة هو ولاية الإمارة الكبرى ولاية حتى دون الإمارة الولاية على الأوصياء مع أنها قد روية ما أضرت الخضراء ولا أقلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر. لا شك أن أبا ذر في صلاحه وفي ديانته معروف. قال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مرة عمر بن العاص في غزوة ذات السادس. هذه إن شاء الله سيكون لنا معها وقفة وهي جميلة حقيقة في القصة هذه أنا في مراجعتها في المصادر عجيبة. في أمره في غزوة ذات السادس استطاف لأقاربه طبعا لأنه أخواله من جهينة عمر العاص أخواله من جهينة وكان هناك فيها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم. وذات السلاسل سميت ذات السلاسل قالوا لأن الكفار ربطوا أنفسهم بالسلاسل حتى لا يفروا. والغريب أن في الجيش كان أبو بكر وفيه يعني من كبار الصحابة وعبد العاص كان هو وفيهم أبو عبيدة فأراد أبو عبيدة أن يتقدم الصلاة قال له أنا الأمير وتقدم معه فعلا صلى الله عليه وسلم هو الأمير وهو من أخبار هذه القصة أرادوا أن يوقدوا نارا فمنعهم قال لا توقدوا نارا في الجيش قال لا توقدوا نارا سيأتي الحكمة فذهبوا إلى بكر بكر طبعا هو الكبير ولكن ليس الأمير فقالوا إن نريد أن نوقد نار ولكن عمرو منعنا. ماذا قال بكر؟ قال شوف عبارة أبي بكر رضي الله عنه يعني الإمام إمام يبقى إمام قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤمره إلا لأنه أعلم بالحرب. أولا هذه يا أخواني أيضا تدل على صديقية أبي بكر يعني مسلم لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير حقيقي. قال الرسول يعني أمره ولم يعلل لماذا منع النار. لا قال هو أمير الحرب والرسول ما أبواله إلا لأنه أدرى بالحرب فأكيد أن هذه الحركة أدرى بالحرب سيأتي مع تفسيرها طبعا. فانظر هذا الموقف موقف من 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 مما ينبغي من الطاعة. هذه الطاعة يا إخواني هذه طاعة من تجب طاعته أو تلزم طاعته. فعمر تلزم طاعته وأبو بكر أطاع عمر مع أن أبو بكر من هو الصديق وهو السابقين بل أول المؤمنين أول من آمن وعمر ما آمن إلا 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 قبل الفتح. فذهبوا إلى أبو بكر فقال لم يؤمره النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأنه أعلم بالحرب. قضية ثانية في نفس القضية انتصروا فلما انتصروا أرادوا أن يتبعوا المهزمين فقال عمرو لا تتبعوا فمنعه عمرو. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم أخبره فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا منعتهم من إيقاد النار؟ قال خشيت أن يعرف الأعداء أننا قليل فإن كنا أقل ولكن كثيرين يقول لو لنا نار عرف عددنا صار مشكلة. خشيت أنني أن يعرف الأعداء وأننا قليل. قال ولماذا منعتهم من أن يتبعوهم؟ قال خشيت أن يكون لهم مدد. فحمد النبي صلى الله عليه وسلم صنيعه. هذه الولاية. وأبو بكر استسلم يعني ما قال لم يوليه إلا لأنه أعلم بالحرب بس لكن التعليل ما أدري. فالقضية يا إخواني فعلا يعني ينبغي التسليم والطاعة والخضوع لأن هذا يعني في الخير في مصلحة في الاستقرار. وقد يخطئ في الاجتهاد خالد أخطأ ومع هذا بقي وأبقاه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن للأخطاء أننا يعني نعمى عن الإجابات الراجحة وعن المصلحة الراجحة في القضية. صلى الله وسلم على محمد ورضي الله عنه أبي بكر وعن الصحابة أجمعين. قال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم اللي يريد يراجع يشوف فتح الباري ترى في كتاب المغازي القصة هذه بس أطلع الحافظ في الفتح في كتاب المغازي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مرة عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل استعطافا لأقاربه الذين بعثه إليهم على من هو أفضل منه اللي هو فيهم أبو بكر وفيهم أبو عبيدة وفيهم. وأمر أسامة ابن زيد لأجل طلب ثأر أبيه يكون أيضا لمصلحة. ولذلك كان يستعمل الرجل لمصلحة الراجحة مع أنه قد يكون مع الأمير من هو أفضل منه في العلم والإيمان. هذا أحسب أن هذا من دقائق الفقه رضي الله عنه. نعم.
قال وهكذا أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ما زال يستعمل خالدا في حرب أهل الردة وفي فتوح العراق والشام، وبدت منه هفوات كان له فيها تأويل، وقد ذكر له عنه أنه كان له فيها هوى فلم يعزله من أجلها بل عتبه عليها لرجحان المصلحة على المفسدة في بقائه، وأن غيره لم يكن يقوم مقامه، لأن المتولي الكبير إذا كان خلقه يميل إلى اللين فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى الشدة، وإذا كان خلقه يميل إلى الشدة فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى اللين ليعتدل الأمر. ولهذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يؤثر استنابة خالد، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤثر عزل خالد واستنابة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، لأن خالدا كان شديدا كعمر بن الخطاب، وأبا عبيدة كان لينا كأبي بكر، وكان الأصلح لكل منهما أن يولي من ولاه ليكون أمره معتدلا، ويكون بذلك من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو معتدل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا نبي الرحمة أنا نبي الملحمة، وقال أنا الضحوك القتال وأمته وسط، قال الله تعالى فيهم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وقال تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ولهذا لما ولي أبو بكر وعمر رضي الله عنهما صارا كاملين في الولاية، واعتزل منهما ما كان ينسبان فيه إلى أحد الطرفين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من لين أحدهما وشدة الآخر، حتى قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وظهر من أبي بكر من شجاعة القلب في قتال أهل الردة وغيرهم ما برز به على عمر وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
أيضا هذا كلام طويل وقد لا نستطيع تغطيته في الجلسة، وقد نكمله في الجلسة القادمة، لكن الخلاصة التي نقولها في الدقائق المتبقية هو أن الشيخ يقول هنا يعني أن أيضا أن أبا بكر أيضا استمر في تولية خالد رضي الله عنه، لكنه الشيخ لاحظ فقها آخر وهو أن أبا بكر يميل إلى اللين وخالد من القوة، ولهذا استقام الحال بين أبي بكر وخالد رضي الله عنه. وأيضا أبو بكر أيضا بولايته وفقه أيضا تحمل أخطاء خالد كما تحملها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مصلحة تولياته أرجح، ولأن إيجابياته في ولايته أرجح من أخطائه التي يتأولها. ولهذا قال وقد بدت منه هفوات كان له فيها تأويل إلى آخره. وأما عمر فكان يؤثر عزل خالد لأن عمر قوي فلا يجتمع قويان، واستناب أبا عبيدة بن الجراح لأن خالدا كان شديدا كعمر وأبا عبيدة كان لينا كأبي بكر، وكان أصلح لكل منهما أن يولي من ولاه ليكون أمره معتدلا. وانظروا إلى هذا الفقر الشيخ، أبو بكر وعمر هم خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عنده مجموعان الضحوك القتال الرحمة والملحمة، النبي جامع صفاته عليه الصلاة والسلام لا شك في كماله عليه الصلاة والسلام، لكن عمر مع أبي عبيدة اجتمعت الرحمة أو الضحك والقتال، أبو بكر مع خالد اجتمع الضحك والقتال، هذا مراد الشيخ في هذا الموضوع. ولهذا يعني لعلنا الموضوع يعني يحتاج إلى وقفة لعلنا نكملها إن شاء الله في الجلسة القادمة. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.